بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا الآن من باب الغيبة، سواء ما يتعلق بحرمتها أو بحرمة الإصغاء والاستماع إليها، أو ما يتعلق بالاستثناءات، الحالات الاستثنائية التي تجوز فيها الغيبة، انتهينا منها. الآن وصلنا إلى باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هذا معنى النميمة. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته الباب ببعض الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله. هو الحديث متفق عليه. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام النووي رواية من روايات الإمام البخاري. نعود إلى أول الباب، إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. هذه آيات نقرأها في أوائل سورة القلم، والحديث فيها عن واحد من يعني صناديد الشرك في مكة، وكان من أشد المشركين إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقارا له. باري عز وجل يقول: ولا تطع. كلمة لا تطع هنا ليست يعني بمعنى لا تسر وراءه، لا تجعله إماما لك، طبعا النبي لن يجعله إماما له، وإنما المراد بكلمة لا تطع يعني لا تبالي، لا تهتم. أحدنا يقول لصاحبه وقد أوذي من قبل شخص من الناس، من قبل جار له يؤذيه، والمسكين هو يهتم جدا بهذا الأمر، تقول له: نعم، لا تطع فلان، يعني لا تطيعه. شو يعني لا تطيعه؟ يعني لا تبالي، لا تأكل هم له، ازدري يعني كبه ورا ظهرك، هذا معنى الكلام. ولا تطع كل حلاف مهين، هذه صفاته، هماز، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة أو الهماز هو الذي يحتقر الناس لكن بإشارة من عينيه، نعم، واللمز هو الذي يحتقره بإشارة من لسانه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، محل الشاهد، مشاء بنميم، دأبه أن يمشي بين الناس بالنميمة، وقد عرفتم معنى النميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا على وجه الإفساد ليوغر صدر كل منهما على صاحبه، هذه هي النميمة. الآيات الأخرى تتم لصفاته، مناع للخير، معتد أثيم، عتل، سمج، بعد ذلك زنيم، مشبوه النسب، أن كان ذا مال وبنين، لأنه أوتي مالا كثيرا وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شو علاقة أن يكون الإنسان ذا مال وبنين يدفعه ماله وبنوه وأسرته، نعم، وعشيرته، إلى أن يكذب الرسل والأنبياء؟ لكن هذا شأن الطغيان، الطغيان يسكر والسكر يبعث على هذا العمل، نعم. محل الشاهد قول الله عز وجل مشاء بنميم، لو لم تكن هذه صفة من أقذر الصفات التي يبغضها الله لما ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفات أو في قائمة صفات هذا الإنسان المشهور، لعله الوليد بن المغيرة، نعم. الآية الثانية التي استشهد بها الإمام النووي هي قول الله عز وجل في سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول هذا الإنسان إلا لديه رقيب عتيد، أي يا ابن آدم إن هذا الذي تقوله بلسانك مما يؤذي الناس ومما يسبب في إيقاد نيران العداوة والبغضاء فيما بينهم مسجل عليك، نسيته ولكن الله لم ينسى والملائكة سجلوا ذلك عليك، نعم. فهذه الآية دعوة للكلام السابق، إذا كانت النميمة من المحرمات فلا يخطرن في بالك أن الله حكيت هذا الكلام وكل هذا ينسى، ينسى من قبل صديقك، من قبل إنسان مثلك، أما رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، شيء عجيب يعني. ووجدوا، جاء الجواب الذي يبين تعجبهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا. كيف؟ الله أعلم. اليوم نحن نجد أشياء كثيرة سهلت لنا ما كان غريبا علينا بالأمس، وأكثر من هيك لسه العلم ما وصل إلى نص ربع قوانين الله المرسوسة في الكون. الآن أنا أتكلم، حديثي يبقى في الهواء، الأثير يسجله، الذبذبات الصوتية لا تنتهي. ولو أن العلم استطاع أن يصل إلى أبعد مما وصل إليه لالتقط هذه الذبذبات الصوتية التي أطلقت في الهواء قبل مئات السنين، ومن ثم بوسعك أن تسمع صوت مثلا امرئ القيس، بوسعك أن تسمع صوت واحد ممن ماتوا قبل مئات السنوات، نعم. اليوم نحن نعجب، طبعا العلم عندما يكتشف هذا، العلم قانون، هذا قانون علمي، العلم لا يوجد معدوما أبدا ولكنه يكتشف الموجودات، يعني العالم لا يمكن أن يوجد معدوما أبدا. لكن مزية العالم أنه بعلمه يكتشف ما هو موجود ومخبوء، فيكتشف ما هو مخبوء هنا وهنا وهنا ويرتب بعضه على بعض فينتج أشياء جديدة. نعم، هذا هو شأن العالم. أما لا، يعني يمكن العالم أن يوجد شيء لم يخلقه الله؟ أبدا لا يمكن. نعم، إذن هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل ينبغي أن نتبينه. الآن كل ما تفعله وكل ما تقوله يسجل. كيف هذا السجل؟ هذا ليس شأنك. السجل عبارة عن دفتر، يعني كتابي، ولا عبارة عن شريط كالأشرطة التي تسجل الصوت والصورة، أم هي أكثر من ذلك، تضخم، نعم، يعني تجعل للصورة أبعاد. هذا ليس شأننا، غدا نعلم الجواب عن هذا. نعم. ثم ينقلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والحديث متفق عليه. عندما نقول متفق عليه ماذا يعني؟ يعني موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، اتفق الشيخان عليه. والكتاب البخاري مسلم أصح ما يحوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث متفق عليه. لا يدخل الجنة نمام، خطير هذا الكلام، يعني أنه لا يدخلها نهائيا، أي أنه كافر، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، والكافر لا تقبل له توبة، انت إن مات كافرا تبقى طبعا، وهو مخلد في عذاب الله وسخطه. طب هؤلاء، هذا النمام يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه: لا يدخل الجنة، يعني نهائيا، لأنه لو دخلها بعد حتى ملايين السنين، لو دخلها إذن يصدق أنه يدخل الجنة، لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالتأبيد يعني لا يدخلها نهائيا. طيب هذا الذي لا يدخل الجنة نهائيا لابد أن يكون كافرا، في حين أنه قد يكون المسلم لما يعني يسير في النميمة، فكيف كيف نحل هذا الإشكال؟ الإشكال محلول. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا يدخل الجنة رجل يمشي بالنميمة، رجل ينم، ما قال هكذا، وإنما قال: لا يدخل الجنة نمام. نمام على وزن فعال، هذه صيغة مبالغة، أي لا يدخل الجنة رجل ممارس مهنة النميمة، شأنه دائما النميمة. طيب إذا كان هذا الإنسان شأنه دائما النميمة، هل يبقى إيمانه سليما في عقله أو بين جوانحه؟ أبدا. استمرار عمله القذر هذا، استمرار سيره بالنميمة، ماذا يصنع؟ يجعل إيمانه كالشجرة التي تكاثفت عليها الأمراض والجراثيم والأوبئة. ما الذي يحصل؟ تذبل ثم تذبل ثم تذبل ثم تنتهي، يعني مثل هذه الأشجار اليوم التي تذبل ثم تموت في غوطتنا الجميلة الرائعة. ما حدا منكم عم ينتبه للشيء اللي عم يصير. نعم، شجرة الجوز اليوم بتلاقيها مزدهرة خضراء، تعال بعد عام، طب أقول عن الماضي، تجد أنها ذبلت وبدأت أوراقها تتساقط، تعال بعد سنة ثانية تلاقي غريب ست، وآلاف الأشجار يبست الآن. نعم، بالمناسبة أقولها يبست، لماذا؟ لأن الأوبئة والأمراض اتجهت إليها، لكن هنا لم تتجه إليها عفوا، اتجهت إليها بخطة. نعم، هذه المعامل التي تبنى وتنشا دائما دائما في قلب هذه الغوطة التي جعلها الله جنة، نفاياتها دخاخينها كل شيء فيها، إلى ما تتجه؟ تتجه إلى هذه الأشجار، واذهبوا وانظروا تجد الأشجار التي تحيط كالإسويرة بدمشق كثير منها انتهت. نعم، ولا أدري كيف أجمع بين واقعين، واقع صورة ديكورية رائعة في يوم من أيام السنة يرحل الشباب والطلاب إلى الصفوح ليغرسوا الأشجار، شيء رائع. معنى ذلك أننا نعرف قيمة الخضرة وقيمة غرس الأشجار، إن دينيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وإن وطنيا وإن إنسانيا وإن من كل الجوانب. لكن كيف يعني أجمع بين النقيضين، بين هذه الصورة والصورة التي تجري اليوم؟ الغوطة تفحر الآن، علم ذلك من علم وجاهل ذلك من جاهل. نعم، مفروض غرفة غرفة واحدة لا يجوز أن تبنى على الأرض راعية، كيف تنشأ المعامل، معامل الأصباغ، معامل الزيوت، معامل أشياء أشكال كلها، الأراضي كثيرة كثيرة موجودة، الأراضي البعيدة عن الخضرة، لكن ما الذي يدفع هؤلاء الناس إلى أن يختاروا الغوطة بالذات ليغزوها بالنفايات وبما إلى أشياء أخرى أيضا؟ نعم، إذن هذه بالمناسبة ذكرناها لكنها مناسبة يعني ينبغي أن نحكي لأنها تحرق القلب. أنا عندما أنظر إلى الشجرة لا فرق بين شجرة خضراء جملها الله بالحياة المعروفة وبين إنسان يمشي على الأرض، أبدا لا فرق. وعندما أجد من يتصيد أسباب إماتة هذه الشجرة لا أفرق بين هذه الجريمة وجريمة قتل إنسان بريء. نعم، إذا نقول النمام نميمته تصبح مثل هذه النفايات التي تحرق الشجرة، بعد حين الشجرة تصبح أثرا بعد عين وحطبا للحريق. كذلك النميم صحيح هو مؤمن لكن هو ليس إنسانا يعني فارت بين جوانحه مشاعر معينة فزوجته في خطأ يوم من الأيام فمشى بالنميمة بين شخصين ثم تاب إلى الله، بعد حين كذلك ربما عاودته مشاعر الطيش ففعل ذلك، لكن يتوب إلى الله، هذا لا يقال عنه نمام، لا يقال عنه نمام، نمام صيغة مبالغة، يقال أنه يعني وقع في هذه الجريمة. لكن النبي ما قال عن الرجل الذي يقع في الجريمة أنه لا يدخل الجنة، قال النمام لا يدخل الجنة، ذلك لأن الذي جعل من النميمة عادة له هذا الإنسان لا يمكن أن يبقى إيمانه سليما، تناقض إيمانه يتناقض مع سيره بالنميمة، ولذلك يذبل الإيمان ثم يذبل، فإذا مات مات وقد تركه الإيمان وابتعد عنه، لذلك يرحل إلى الله كافرا، ولذلك يخلد في عقاب الله سبحانه وتعالى. والواقع أن الكلام الجميل الذي يردده الصالحون المعاصي بريد الكفر ليس حديثا لكنه كلام سليم وصحيح تماما. المعاصي تجعل على القلب ما يشبه يعني الران، يعني مثل الصدأ مثل الكمخة، نعم، على بعض الأجهزة المعروفة. نعم، فالمعاصي إذا تكاثرت تجعل الران كما قال الباري عز وجل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران ماذا يصنع؟ يخنق الإيمان، ومن ثم إذا مات على الكفر. هذه واحدة من هذا حديث من الأحاديث التي يحذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النميمة. وقد عرفتم تماما معنى النميمة، يعني زيد بن الناس جلس في مجلس، سمع واحدا من أصحاب المجلس يقول فلان من الناس يا أخي غلط غلطة كبيرة، عمل آم حط كذا، وهذا الإنسان ما بيعرف يتصرف، ما بعرف. حمل الكلام رأس النهار الثاني، راح لعند ذاك قال له لك تعرف فلان شو عم يحكي عنك؟ الله يهدي، بده يظهر حاله انه هو يعني بيحبه، فغار عليه، صار بده يقول له شو فلان شو حكى، مبارك كنت في جلسة وجدت مناسبتك وقام حكى عنك فلان كذا كذا كذا، انا دفعت عنه ما سكت له، حكيت وكذا الى اخره. هذه هي النميمة. لا يجوز ابدا اطلاقا ان يسيء انسان الى ما بين اخوين حتى ولو كان غير مسلمين، وخاصة بالمسلمين ابدا لا يجوز ذلك اطلاقا. واذا اقتضى الامر لستر هذا الامر الكذب فهذه حالة يجوز فيها الكذب. يعني مثلا الشخص الذي اغتيب بلغه خبر انه والله في فلان اغتابني، اجا لواحد كان بالمجلس قال لك صحيح فلان حكى عني وسبني، شو لازم يعمل؟ بيقول لحاله لك انا هلا شو بدي اكذب؟ الشارع يقول نعم الكذب للاصلاح جائز، اعوذ بالله، فلان هذا بيريدك بحبك. طبعا هو بيستطيع يكون لبق، لا يكذب ولا كمان يتورط في النميمه، ما بيقول له لا حكى كذا لا حكى كذا، بيقول له لا فلان بيحبك فلان بيريدك، مو معقول انت صدقت هذا الكلام، انت لا تصدقه اطلاقا بشكل من الاشكال، هذا الانسان يعني بيريدك بيودك، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. معاريض يعني معاريض كيف؟ يعني اللغة واسعة، تستطيع تحكي عبارات تطلع منها لا كذبت ولا نميت ابدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يتحسس أخبار العدو في غزوة بدر، يتبع قديش عددهم وشو وضعهم، يعني مثل الاستخبارات الآن، هو واحد الصحابي عم يمشوا عم يحاولوا يعرفوا، فرأوا رجلا من الأعراب آتيا من بعيد، من الأعراب هذول مثل بدو ما بيعرف، سلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن الناس اللي شغلوا شو سجت بطريقك، فنظر الأعرابي إلى رسول الله فقال له من القوم؟ يعني يرجع حديث من أنتم؟ من القوم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنبأتنا أنبأناك، إذا بتحكي لنا شو شفت ومين هنين بنقول لك مين نحن. فقال له قال له والله أنا شفت ناس حوالي ألف وألف شوي 900 كذا إلى آخره، هات له شوف من القوم؟ قال له نحن من ماء، وتم النبي ماشي عليه الصلاة والسلام، نحن من ماء، ذاك الأعرابي واقف من ماء العراق أم من ماء اليمن، شايفين هذا ما يعنيه رسول الله بقوله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، نحن من ماء، شو بيصوت؟ يعني خلقنا من ماء النهي، مزبوط، هذاك الأعرابي فهم أنه يعني في ناس ينسبون إلى ماء معين، فعلا موجود هذا الكلام. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم إلا في المعارض لمندوحة عن الكذب. ومرة أخرى أقول شريعة الله قائمة على مصالح العباد، بس مصالح العباد مرتبة حسب سلم الأولويات كما قلنا، فإذا تعارضت مصلحتان نرجع لسلم الأولويات، وهذا علم، علم مهم جدا جدا، لا القوانين الوضعية تعرفوا ولا شيء، شبكة سلم الأولويات في المصالح شيء عجيب في شريعة الله سبحانه وتعالى. فلما بترجع لهذه الشبكة تعرف انه شو المصلحة اللي بدك تضحي فيها وشو المصلحة اللي بدك تستبقيها وهكذا. هون مثلا شفت حالك بدك تعمل ناس ملاح وتكون هون بقى صادق وما تكذب، بتندلع فتنة ما لا آخر، لكن إذا كذبت شو بتكون سويت؟ رممت وسكرت باب الفتنة. عظيم. أيهما مقدمتان عند الله الشارع جل جلاله دائما مطمح نظر الشارع إلى إصلاح ذات البين. الشريعة كلها تتضوف حول هذا الهدف، إصلاح ذات البين، إصلاح العلاقة بين الأسرة، أفراد الأسرة الإنسانية. ما في حضارة من الحضارات اهتمت بهذا الأمر كما اهتمت حضارة الإسلام. ما في مجتمع من المجتمعات الإنسانية اهتمت بالرحم الإنساني كما اهتم الإسلام أبدا بشكل من الأشكال. لذلك ربنا عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الشخصين أعظم من حج وأعظم من كل القربات. نعم، الإصلاح اثنين كان في بيناته نوع من الشحناء، نوع من البغضاء، نوع من الوقيعة. تسلك أي سبل تشاء في سبيل أن ترمم هذه العلاقة بينهما، ربنا عز وجل يكتب لك أجرا كثيرا ويحبك. شوف الإسلام قديش رؤوف بالإنسان. يعني غريب جدا الذي يستهين بالإسلام، لك أنت الإسلام عبارة عن كسوة مفصلة على قد المصالح الإنسانية. يعني لو حاولنا أن نجسد الإسلام بلباس مخيط، لن تجد هذا اللباس إلا على قدر المصالح الإنسانية تماما. نفصل اللباس على قد حاجات الناس ومصالحهم الحقيقية، مو مصلحة الشخصية اللي بنسوا فيها مصلحة الأمة كلياتها. لا، نعم، هذه هي الحقيقة، ينبغي أن نعلمها. وإلا ليش النميمة تكون كبيرة من الكبائر؟ النميمة كبيرة مثل الغيبة، لكن النميمة أخطر من الغيبة، أخطر. نعم. إذا عرفنا حل الإشكال، لا يدخل الجنة نمام هو المسلم مهما تعذب، أخيرا لابد أن يغفر الله له ولابد أن يدخل الجنة. هذا النمام إذا استمر نماما، ولا يكون نماما إلا إذا كان مستمرا في نميمته، في تناقض بصير بين إسلامه وبين النميمة اللي تعود عليها، بصير كنطاق اللي بيحترق بها الإسلام وبيبقى الإيمان وبتبقى النميمة، يرحل إلى الله بنميمته وقد ترك إسلامه في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان. إنهما يعني صاحبي هذين القبرين، مو القبر طبعا اللي فيهم، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. كيف هيك صار تناقض؟ الحل معروف أظن. وما يعذبان في كبير في تصور الناس، لأن أكثر التنازل شو صار يعني، وإذا كان نميمي وفعلا هلا فاكهة المجالس النميمي أكثر أسباب الخصومات والعداوات بين الناس، سببها النميمي أبدا لا شك. ابحث تجد أن النميمة التي يسعى بها ناس معينون هي السبب في هيجان نيران العداوة والبغضاء بين الناس. معنى ذلك ان الناس بيشوفوا النميمة شغلة بسيطة تسلاقي، يعني ما فيها شيء. هذا معنى كلام رسول الله: وما يعذبان في كبير. الشغلة الثانية الاستتار من البول او التنزع من البول، معنى واحد: لا يستتر من بوله، يعني لا يحاول ان يتطهر من رشاش بوله. المفروض انه يبتعد عن الرشاش، يعني يكون المكان بحيث ما يصيبه، ما يرتب رشاش البول عليه. لكن في ناس يتساءلون بهذا من أمس واليوم، يتساءلون كل التساؤل. أو لا يستنزه من بوله، يعني ينبغي أن يبقى ثم يبقى حتى يستبرئ من بوله، حتى لا يبقى يعني في الطريق بقايا، إذا مشى في طريقه يمكن هذه البقايا تتساقط فيتلوث ثيابه. كثير من الناس فعلا يرون مسألة بسيطة جدا، يعني لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في الكبير، يعني في نظر الناس. لكن نسخ هذا الكلام قال: بل إنه كبير، من هيك يشوفوا لكنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة يعني شعادته، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وقد عرفنا المعنى، وتتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا خوص النخل فشقه باثنين ووضع على هذا قسما ووضع على هذا قسما، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومرت هذه المسألة سنة لوضع ما يعني أي شيء، مثل تكون النخل خوص النخل آس ولا شو ما كان يكون، عرق أخضر. نعم، وسنتكلم عن هذا مفصلا إن شاء الله. لكن ما الذي فهمناه من هذا الحديث الثاني؟ أولا أن الميت ليس مفقودا وليس معدوما أبدا. هذه صورة خرافية ينبغي أن تجتس من أذهانكم. الآن الترجمات الأجنبية أيها الإخوة تغزو، وعامل من أهم عوامل الغزو العقائدي إلينا ترجمة الكلمات الأجنبية. كلمة الإعدام من جد؟ فلان أعدموه، حكم عليه بالإعدام، هذه كلمة نتيجة ترجمة أجنبية. نعم، عندهم أن الميت خلاص ما عاد فيه، الميت مثل شمعة وانطفيت ما عاد فيه، هلا الروح ما عاد فيه، فالموت كذلك. مع الأسف هالكلمة تتناقلها الألسن في بلادنا، أبدا الموت معدم. وكمان في الأوراق الماضية كثيرا ما يكتبون: ننهي إليكم الفقيد، فقيدنا فلان. فقيد؟ لك مو فقيد، الموت ليس فقدا. كلمة الفقد في اللغة بمعنى ما خلص، ما عاد بين غيره، ده انتهى، هذا معنى الفقيد. هل الموت فقد؟ أبدا. الموت مرحلة ثالثة من مراحل ثلاثة للحياة، هي أربع مراحل: حياة الأجنة، حياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة الآخرة. مراحل من أربعة مراحل، كل مرحلة غير المرحلة اللي قبلها، متنوعة مختلفة طبعا، لكل قانونها. فمرتكم بقوانين الحياة اللي عايشها على الحياة البرزخية، لا، كل شيء له قانونه، وهكذا. فإذا الميت حي، لكنه حي حياة برزخية لا نعلمها، وغدا سنعرفها. ما الدليل؟ الدليل من القرآن، آيات كثيرة، ومن الأحاديث، أحاديث كثيرة في سورة ياسين، كثيرا منكم ربما يحفظها. شو الباري عز وجل عن مؤمن ذاك الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. آخر شيء شو بيقول؟ قيل: ادخلوا الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الكلام في دار الآخرة؟ لا أبدا. لو في دار الآخرة ما كان قال يا ليت قومي يعلمون، بكون قومه موجودين، ما هيك؟ إذا هذا وين؟ بعد ما مات، في البرزخ. قيل: ادخلوا الجنة. واحد بيقول: ليش بالبرزخ بيدخل الجنة الواحد؟ لا، لكن ما نقيل ادخلوا الجنة، أي هذا مكانك الذي أعده الله لك غدا، انظر ادخلوا الجنة، لكن مو الآن، بعدين. فنعيم وشو بيكون؟ بالمنظر اللي هو شايفه، خلاص بشرى سارة، ويرى ما يبعث السرور إلى كيانه، وهو ينتظر أن تقوم الساعة حتى يدخل الجنة. هل معنى قوله عز وجل لو قيل ادخلوا الجنة؟ باري عز وجل يقول عن آل فرعون: النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظوا الكلام الدقيق، النار يوردون عليها، ما يدخلونها، يوردون عليها، لأنه لسه ما سوأت الدخول. لكن مثل ما ذلك المؤمن الباري اللي قيل ادخل الجنة يعني عرضت الجنة عليه، هؤلاء ما الذي تعرض عليهم؟ النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذابهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا الميت حي، هذه حقيقة، لكنها حياة برزخية ليست قائمة على قوانين حياتنا التي واحد يقول طيب لو كان حي لازم كان يأكل ويشرب ومثل حكايتنا. لا، هذا غباء منك البيت، لأن أنت عم تجي تحكم عليه بقوانين الحياة اللي هلا أنت عايشة. هلا قوانين الحياة الحياة الأجلي غير قوانين الحياة هاي. لو واحد هلا يرجع لرحم والدته لازم يختني، هذاك ما كان يختني لأنه في قانون هناك غير القانون هذا. نعم، فإذا الميت حي، وعلى هذا الأساس ثبت نعيم القبر، يعني نعيم الموت، وثبت عذاب الموت، وثبت سؤال الملكين، كل ذلك. لكن لا تقول كيف، كيف بيعدوا، لما تقول كيف بدك تجيب قوانين حياتك تفرضها على هذه الحياة، لا هذا ما بيصير، هذا شيء أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا. إذا الدليل الثالث هذا الحديث، إنهما ليعذبان، ما يعذبان إلا وهما من الأحياء، وإلا كيف يشعران بالعذاب؟ إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في تصور الناس، بل إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، دليل آخر على حرمة النميمة. ينبغي أن يعني ونحن نسمع هذا الكلام نعاهد الله عز وجل على أن نمسك ألسنتنا عن القالة التي تفسد علاقة الناس بعضهم ببعض. إن استطعت تستعمل لسانك بترميم العلاقة قل، لم تستطع فاصمت. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الواقع أن الشيطان بيحبب إلى الإنسان هذا الأمر، بيحبب إلى الإنسان هذا الأمر. طيب يصير عند منه شغف أنه يسمع هذا الإنسان شو حكى عنه فلان بالأمس، بيصير عند منه يعني لا في أنه يحكيها، بس يحكيها مثل كأنه كان في دملة بقلبه وراح استراح الرجل، لأن الشيطان انبسط. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، فعلا هذا شيء يستهين به كثير من الناس، وهذه أيضا من التقاليد اللي جاءتها من الأجانب. أنا عندما أنظر إلى مزايا الإسلام أندفع إلى أن أسجد، هيك لا صلاة ولا شيء، بس بدي تجي للقبلة واسجد شكر لله. تعرفوا ليش؟ لأن ربي أكرمنا بهذا الدين، شرفنا بهذا الدين، طهرنا بهذا الدين، سمى بنا صعودا بهذا الدين. هات لشوف، أنا بتحدى الذي لم يتشرف بالالتزام بهذا الدين سلوكا أيا كان وفي أي عصر كان، ومهما كانت حضارته ومهما كانت مكانته، اربش دخيلته وابحث عن حقيقة النظافة في حقيقتها، مو الشكل بس، تجد أنه بعيد كل البعد عن هذه النظافة. بجوز تشوف الألق بحسب الظاهر، لكن النظافة الحقيقية مرتبطة ارتباط كلي بالإسلام، مرتبطة ارتباط كلي بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد ربع باب العبادات أو ثلث العبادات كلها تبيش بالطهارات، بالطهارات. وانظروا إلى أبواب الطهارة، شيء عجيب وغريب، في بعض الفضوليين يعني يتظاهرون بالاشمئزاز، بالاشمئزاز. أنا هلا بعصر الحضارة راح نحكي عن الاستنجاء وعن الاستبراء وعن مدري إيش، مع الأسف في ناس يقولون هذا وأنا أخشى عليهم الكفر. لك انت لك هو هذا اجل ما نفخر به في ديننا، تجي تحكي الكلام مشان تقطع ألسنة هؤلاء الصغار الاقزام الذين يعني يتجملون امام اعداء الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، مشان يقولون للغربيين والامريكان شوفوا شوفوا نحن لا نحن يعني متحررين من هذه الاحكام، نحن مثلكم. الشيء اللي يقطع ألسنتهم
انك تجي ارجو واحد خذ اي واحد نموذج من الكبار الغربيين ضعه في جو يلزمه بان يكشف عن ثيابه الداخليه وانظر كيف ان الاطباء والموجودين كلهم يشمئزون اشمئزازا غريبا من هذا. نعم احدهم في يعني الخليج كان من الاجانب اضطر الى ان ادخل مشفى طبعا في يبدو انه مساله داخليه فالاطباء جاءوا وقدموا على يعني خلع ثيابه طبعا الرجل كان امضى مده هناك عرف الفرق بين النظافه الاسلاميه وبين ما هم عليه خجل خجلا عجيبا واخي اي شيم انا اخجل شديدا منكم من هذا الامر يشعر بهذه صغار بهذه الضعه مثل ولد صغير لساته في المهد كيف بيكون هكذا لكن في الظاهر الأناقة وما إلى ذلك كل شيء. أنا دخلت أيها الإخوة بيوتات أوروبيين وأتيح لي أن أدخل حمامينهم ويعني مرافقهم والله مجرد النظرة الأولى تبعث على الاشمئزاز وتبعث على التقيؤ بيوت محترم لكن ادخل الى بيت اسره مسلمه ملتزمه مو مقلده مو عم تجي تلحق العادات القذره عند الغربيين انظر تجد ان المرافق تتالق كما يتالق صالون الاستقبال اليس كذلك؟ هذا من اين جاء هذا؟ من تربيه رب العالمين لنا. نعم باري عز وجل انزل لنا من السماء ماء ليطهركم به يقول ليطهركم به شوف الغربيين تاركين الماء وبيستعملوا فقط الاوراق شيء غريب عجيب جدا الماء يتدفق ولا يستعملونه وانما يستعملون هذه الاوراق. طيب ومع ذلك الاقزام والصغار عندنا لكن انت بدنا نرى باب الاستنجاء بدنا نرى باب الاستنجاء وباب الطهارات وباب الوضوء وباب الحيض وباب النفاس كله الى يوم القيامه حتى نلقى الله ونحن نرفع رؤوسنا بهذا الدين الذي اعزنا الله عز وجل به. نعم هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. خصال الفطره التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قص الاظافر الإبط العام إلى آخر ما هنالك تعرفون. طيب انظر إلى هذه السمة لكن أنا قلت لكم مرة انظر في بعض الأحيان في مناسبات أجد نساء لهم أظافر تحولت إلى مخالب والله فعلا مثل مخالب صارت نعم طويلة بشكل عجيب وغريب جدا. أنا أتخيل لو أن واحدة من هذا الصنف من النساء تخدمني في إحضار طعامي وشرابي والله نفسي مستحيل أن تبقى تأكل من يدها لا يمكن بشكل من الأشكال أعوذ بالله بعرف. نعم ربنا حكيم ما في شيء يستقبل الأوساخ وتتعشش فيه الأوساخ مثل الأظافر نعم بنطفوهم بدي شو يساوي فيهم لا يمكن بهاللحظة بتنضفها بعد دقيقتين لما بتشتغل بشغل البيت بتنشأ الوسخ من أول وجديد فيها مستحيل. نعم رب العالمين علمنا كيف نتبرأ من الأوساخ حتى واحد منا يحب الثاني. نعم تعرفوا أنه صلاة الجمعة من أخطر الواجبات التي أمر الله بها صلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي مع ذلك لو أن إنسانا أكل طعاما ذا رائحة كريهة في يوم الجمعة يرخص له مو يرخص ما لازم يحضر صلاة الجمعة عجيب لأنه سيؤذي الجالسين من حوله بده يشم ريحة التوم أو ريحة البصل أو الريحة الكريهة ف حتى يتعذرون. لا 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 لا, لا تؤذي اخوانك ولو اثنين ثلاثه, ما راح يكونوا كتار, هذول اللي حوله, لا تؤذيهم. نعم, وضحي لصلاه الجمعه معلش. يعني ان الانسان ينبغي ان يتجمل لاخوانه, يلبس مو يعني من قبيل الافتخار انه يتجمل ويلبس, لا, مشان حتى يتحبب اليهم, حتى ما يكرههم بحاله. نعم, وعدوا لك ان بسيطة, انا باكل يوم الجمعة مثلا اكل فيها في موكزة وصيب, ما يعني ما بهدر, لا, انما الاعمال بالنيات. زيد من الناس يشتهي طعاما, اكل هذا الطعام ولم يخطر في باله شيء, بعد ما اكله لك ولا اليوم الجمعة, هذا الانسان يرخص له ان لا يحضر صلاة الجمعة تماما. لحام فاتح يوم الجمعة وما اتيح له ان يذهب الى بيته فيغتسل ويغير ثيابه, لانه لا تروح الجامع ولا تأذي الناس. دين الاسلام قائم على ايجاد العلاقة الانسانية العالية المحببة التي تبعث على الوداد بين الناس بعضهم مع بعض. لذلك كان السير في عكس ذلك من اكبر الجرائم. السير في عكس ذلك يعني الغيبة, النميمة, الشتم, الكلام المسيء, نعم, الظلم, كل ذلك من اكبر الجرائم في دين الله سبحانه وتعالى. اذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اما الثاني فكان لا يستتر من بوله, هذا كلام ينبغي ان نذكر به انفسنا واخواننا, وينبغي ان نعتز بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشايخ يا اخواننا اليوم بيخجلوا من يقول الكلام هذا, لك لا, لك عجيب, ليش تخجل؟ هذا امر نتشرف به. نعم, كذلك موضوع السواك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. بيجي واحد بيقول لك هلا واحد يمسك حتى يعمل هيك هيك, والفرشاه موجوده, عصر الفرشاه والمعجون وكذا كذا الى اخر ما هنالك. هذنك الاجانب شو عم بيتفرشوا؟ مع ذلك انظر الى الامراض اللثوية وامراض الاسنان, هي اسرع اليهم من اي مسلم يلتزم بهذا الامر. وانا ضمينا بهذا الذي اقول, واتحدى ان يكون كلامي غير صحيح. فرشاي يا هذا, طيب انت وقت تيجي بتصلي بتحط الفرشاي بجيبتك, كل ما جيت تصلي بتفرش اسنانك بالفرشاي, ليش الكذب؟ ليش الكذب؟ انت عندما تقول هذا نسخت السواك ولم تحل ولم تضع محل السواك شيء. الفرشاية بالليل هي قبل ما تنام بتحب تستعملها, عند اول بكره بتستعملها. لكن النبي عليه الصلاه والسلام شو عم يقول؟ عند كل صلاه, عند كل صلاه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جاءه بعض المسلمين الجدد يعني في الاسلام ينظر اليهم بتكون أسنانهم صفراء كذا, يقول ما لكم تأتونني قلحا ألا تتسوكون. نعم, ليكون الواحد منكم كشامة بين الناس, يعني يكون له متميز في نظافته, في أناقته, في لبسه, في نظافته, في كل شيء. هكذا كان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم, طيب, إذا عرفنا أن الميت حي وأنه معرض للعذاب والنعيم وليس معدوما, وهذا الحديث من أهم الأحاديث الدالة على ذلك. نعم, ثم ينقلنا إلى الحديث الذي يليه, وهو ما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس, رواه مسلم. سنرجع الحديث إن شاء الله عن تتمة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عن النميمة في الدرس القادم, والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان, اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام, اللهم لك الحمد على نعمة شريعتك الغراء. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نقر بين يديك بعجزنا وفقرنا وضعفنا، ونعترف بأننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. فيا ذا الجلال والإكرام اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام دون ابتلاء. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا وبما ضمنته لنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويسمع سرنا وجهرنا، بسطنا كف الضراعة إليك وقد ذلت رقابنا لك وقد خشعت أفئدتنا لسلطانك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل منا الساعة سؤله فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، نسألك اللهم بالشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المقهورين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تنصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على قرآنك أن ترد كيد الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك، اللهم أرسل عليهم بلاء من بلائك يا ذا الجلال والإكرام، يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم لا تدع عبادك المسلمين يشكون في وعدك، وأنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن مؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. أهلك الطغاة الذين وفدوا إلى ديار الإسلام يلينون الحرب على إسلامك وقرآنك، وأنت أعلم بنا أعلم بهم منا يا ذا الجلال والإكرام. طهر أرض العراق من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، طهر أرض العراق من درس الطغاة والطامعين يا ذا الجلال والإكرام. أرض بغداد احتضنت دينك طالما دعت إلى قرآنك، طالما انطلقت منها فنون المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. نسألك بأولئك المجاهدين الذين رحلوا إليك، نسألك بتلك الأجيال كلها أن تعيد أرض العراق وبغداد إلى حظيرة الإسلام يا رب العالمين، وأن تطهرها من دنس الشرك والمشركين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ الذي قام يصلي ونحن ندعو أحرجنا وأحرجنا، صلاته ليس لها وجه في هذا الوقت أبدا، نحن ندعو الله عز وجل، الآن تسببنا في تشويش عليه وهو أحرجنا بهذا. ما الذي يدعوك يا أخي للصلاة الآن؟ والحمد لله رب العالمين.